المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فلعلكم تذكرون أنه كان موعدنا في درس اليوم الإنسان الذي أتى محرما بعمرة ثم خشي أن يفوته الحج، ماذا يفعل؟ ونحن نعلم أن الحج يفوت إذا أذن الفجر يوم التاسع، يوم العاشر، يوم العاشر إذا أذن الفجر فإن الحج يفوت. فإذا كان الإنسان يخاف أن يفوته الحج وهو جاء محرم بالعمرة، ما يستطيع أن يكمل العمرة، مثلا امرأة حاضت، وإذا حاضت المرأة لا يمكن أن تطوفها بالبيت لأنها معذورة، فماذا يفعل الإنسان إذا خشي فوات الحج؟ هذه المسألة التي وعدنا بدراستها الليلة إن شاء الله. ولعلكم تعلمون أن الكتاب الذي ندرس فيه هو كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو في مناسك الحج. يقرأ علينا الشيخ عبد العزيز هذه المسألة.
فلو لم تحرم به لفاتها هذا العام، ولأنها شرعت في العمرة من أجل الحج في الواقع فهي لم تقدم إلا للحج، لأن العمرة تصلح في كل وقت، ولا يمكن آداء الحج إلا بالتحلل من العمرة، والتحلل من العمرة مستحيل في هذه الحال لأنها حائض، والحائض لا تطوف، فلم يبق عليها إلا أن تحرم بالحج فتكون قارنة. ومثل ذلك من حصل له عارض، كأن تعطلت السيارة بعد أن أحرم بالعمرة، فلا يمكنه معه أن يصل إلى مكة إلا بعد فوات الوقوف، فنقول لهذا أحرم بالحج. صورة المسألة: سافر من المدينة إلى مكة وأحرم بالعمرة متمتعا بالعمرة إلى الحج، وفي أثناء الطريق تعطلت السيارة، وعرف أنها لا يمكن أن تصلح إلا في زمن لا يمكن به إدراك العمرة إلا بعد فوات الوقوف، فنقول له أحرم بالحج لتكون قارنا، لأنه لو بقي على إحرام العمرة ولم يصل إلا في اليوم التاسع فعليه خطر بفوات الحج. ومعنى قولنا أحرم بالحج أي يدخل الحج على العمرة وليس فسخا للعمرة، لأنه لو كان فسخا للعمرة لكان الحج إفرادا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. مثال آخر: امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة إلى الحج ثم طافت، وبعد الطواف حاضت، فهذه لا يمكن أن تحرم بالحج الآن، لأن من شرط جواز إدخال الحج على العمرة أن يكون قبل الطواف، لكن تسعى وهي حائض، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، فيجوز سعي الجنب والحائض وسعي المحدث حدثا أصغر لكن على طهارة أفضل، وأداء كل العبادات على طهارة أفضل. وإذا جاء وقت الحج وهي لم تطهر أحرمت به، ولا يمنعها الحيض من الإحرام. والدليل أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها نفست، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. مسألة: لو حاضت أثناء الطواف فلا تتم الطواف، بل تخرج من الطواف وتحرم بالحج إن خافت فواته، لأنه لا يمكن تكميل الطواف مع الحيض. مسألة: لو أحدثت حدثا أصغر في أثناء الطواف ففيها قولان. القول الأول أن طوافها يبطل ويجب عليها أن تتوضأ وتستأنف الطواف، لأن الطهارة شرط للطواف. القول الثاني تكمل الطواف وليس عليها شيء، وهذا القول هو الصحيح، أنه لا يشترط للطواف الطهارة من الحدث الأصغر لعدم وجود نص صحيح صريح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
إلى هنا. الآن عرفنا يا إخوان المسألة، عرفت المسألة وإلا ما عرفتوها؟ إنسان جاء بالعمرة عند الميقات قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، نجعلها امرأة، لكن في أثناء الطريق حاضت المرأة، وأنتم تعرفون أن الحيض غالبه 6 أيام أو 7 أيام، يعني يمكن مدته تكون طويلة، فتخاف أن الحج يفوتها، ماذا تعمل هذه المرأة؟ ماذا تعمل؟ تأتي تطوف وهي حائض؟ ما يصح أن تطوف وهي حائض. ماذا تعمل؟ ربنا سبحانه وتعالى عوضها لأن لها عذر. الإنسان إذا كان له عذر ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه ويبدله بعمل مناسب له. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان يكون قارن. ما معنى قارن؟ ما معنى قارن؟ يدخل الحج على العمرة، يدخل الحج على العمرة ويكون قارن، لأنه ما يمكنه أن يأتي بالعمرة، فهل يبقى حتى يطهر ويأتي بالعمرة ويفوته الحج؟ لا، إذن يكون قارن. فهذه المرأة لما جاءت وجاءها الحيض ولم تستطع أن تؤدي مناسك العمرة، نقول لها كوني قارنة، اذهبي إلى منى، اذهبي إلى عرفة، وإذا طهرتي تطوفين. وعمل القارن والمفرد واحد، يعني طواف وسعي والوقوف مزدلفة وعرفة وما إلى ذلك ورمي الجمار. فهذا يا إخوان أمر سهل، ولذا قال المؤلف رحمه الله إن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أو نفست جاء ولدت، كما أن امرأة أبي بكر ولدت في الميقات وهي تريد الحج، فقد المرأة تحيض أو تنفس، ولذلك قال أحرمت بالحج وصارت قارنة. فالمراد به هنا المرأة المتمتعة، يعني امرأة أحرمت بعمرة لتحل منها ثم تحج من عامها، وقد وصلت إلى مكة في اليوم 5 من ذي الحجة فحاضت، وعادتها 6 أيام، متى تطهر؟ تطهر في اليوم 11 بعد فوات الوقوف، إذن لا يمكنها أن تطوف وتسعى وتنهي عمرتها. إذن نقول لهذه المرأة يجب أن تحرمي بالحج لتكون قارنة. هل فسخت العمرة؟ لا، العمرة باقية والحج زيادة عليها، فنحن نقول لا تفسخ العمرة، لا تفسخ العمرة، وإنما أدخل الحج عليها. ما هو الدليل؟ نحن نريد أن يكون هناك دليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين حاضت بسرف، وهي جاية من المدينة تريد العمرة، وفي الطريق مكان اسمه سرف، حاضت، فسألت الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا تفعل؟ فقال أدخلي الحج على العمرة. ولذا أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تكون قارنة، والأصل في الأمر للوجوب، لأن الحج واجب على الفور يا إخوان، ما يجوز للإنسان أن يؤخره، فلو لم تحرم به لفاتها الحج هذا العام، ولأنها لما شرعت في العمرة هي تريد عمرة متمتعة بها إلى الحج، والإنسان إذا جاء أيام الحج يأخذ عمرة قصده الحج، لأن العمرة في أي وقت، ومثل المرأة التي تحيض يا إخوان في هذه المدة، أو المرأة التي تلد في الحج وتخشى أن تفوتها العمرة تكون قارنة وتأتي بعمرة وحج. مثلها الإنسان الذي عرض له عارض، يعني مثلا إنسان تعطلت سيارته بعد أن أحرم بالعمرة ولا يمكنه معه أن يصل إلى مكة إلا بعد فوات الوقوف، متى يفوت الوقوف؟ متى يفوت الوقوف؟ أيوة، يوم العاشر، أذان الفجر، أذان الفجر يوم عشرة، إذا أذن الفجر فات وقوف عرفة، فاته الحج. إنسان يأتي متأخر ما عرف الطريق، أو أنه جاء له أي سبب من الأسباب، فإذا أذن الفجر نقول فاتك الحج. ماذا يفعل؟ يأتي بعمرة، يتحلل بعمرة، ثم السنة القادمة يحج إن شاء الله. هذا إنسان تعطل سيارته وهو محرم بالعمرة، نحن نقول له افعل كما فعلت أم المؤمنين رضي الله عنها، أدخل الحج على العمرة وأحرم بالحج. يعني مثلا إنسان سافر من المدينة إلى مكة، ولما جاء عند آبار علي أحرم بالعمرة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وفي أثناء الطريق تعطلت السيارة وعرف أنه لا يمكن أن تصلح إلا في زمن لا يمكن به إدراك العمرة إلا بعد فوات الوقوف، نقول له ولله الحمد الدين يسر يا أخي، لكن أحرم بالحج لتكون قارن، لأنه لو بقي على إحرام العمرة ولم يصل إلا متأخر فعليه خطر من فوات الحج. ولذا قلنا أدخل الحج، ما قلنا اترك العمرة، ما قلنا اترك العمرة، وإنما قلنا اكسب أجرين، عمرة وحج نسكين. وهذا ليس فسخا للعمرة كما يقول بعض العلماء، ليس فسخا للعمرة يا إخوان. القول الصحيح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جاءت بحج وعمرة، لم تفسخ العمرة، ولم يأمرها الرسول عليه الصلاة والسلام بفسخ العمرة، لأنه لو كان فسخا للعمرة لكان الحج إفراد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، كل الاثنين سعي واحد يكفي عن الحج والعمرة. يعني مثال، امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة إلى الحج، هذا مثال آخر غير المثال الأول. المثال الأول ما استطاعت أن تطوف للعمرة، ونحن قلنا يا إخوان أنه يجوز أن يفسخ الحج، أن يفسخ العمرة ويجعلها حج قبل الطواف، قبل الطواف. لكن إذا طاف، يعني مثلا امرأة جاءت محرمة بالعمرة ثم طافت بالبيت للعمرة، ثم لما انتهت من الطواف جاءها الحيض، ماذا تفعل؟ نقول كوني قارنة؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تدخل الحج على العمرة بعد الطواف، يعني تدخل الحج على العمرة قبل الطواف، أما بعد الطواف فلا يمكن أن تدخل الحج على العمرة. إذن ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ هذه المرأة جاءت بالعمرة ولما طافت جاءتها العادة الشهرية، تسأل ماذا أفعل؟ نقول أنت طفت طاهرة؟ قالت نعم. نقول اسعي، تسعى، لأن السعي يا إخوان لا يشترط له طهارة، السعي لا يشترط له طهارة، يعني لو أن الإنسان يسعى وانتقض وضوءه يكمل، وإن أراد أن يذهب ويتوضأ يكون هذا أفضل، لكن إذا انتقض وضوءه وحاضت المرأة في المسعى يجوز له أن يكمل السعي، مثل الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة الطهارة والوضوء له أفضل، لكن لو بقيت في عرفة بدون طهارة بدون وضوء وتدعو الله عز وجل جاز لك ذلك، ليس فيه إشكال. فهذه مسألة أخرى، انتبهوا، عندنا مسألتين. المسألة الأولى، طافت قبل، حاضت قبل الطواف، ماذا تفعل؟ نقول تكون قارنة، تكون قارنة وتذهب إلى مزدلفة ومنى وعرفة. حاضت بعد الطواف وهي تريد العمرة، نقول لها تكمل السعي وتقصر ثم تحرم بالحج. هذا هو القول الآخر، يعني هذه لا يمكن أن تحرم بالحج الآن، لأن من شرط جواز إدخال الحج على العمرة أن يكون قبل الطواف، لكن نقول لها تسعى، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، فيجوز سعي الجنب والحائض. وسمي المحدث حدثا أصغر، وسعي المحدث حدثا أصغر، لكن كل العبادات، كل العبادات لو كانت على طهارة، حتى أكلك لو كانت على طهارة أفضل. فإذا جاء وقت الحج وهي لم تطهر أحرمت بالحج، لأن الحج يا إخوان يمكن المرأة تلد وتقف في عرفة مزدلفة ترمي الجمار، ما في إشكال. أيضا امرأة حائض يمكن تقف في عرفة وترمي الجمار ومزدلفة، ما في إشكال، فقط ما تمنع إلا من الطواف، ما يمنعها إلا الطواف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تعمل المناسك كلها غير ألا تطوفي بالبيت. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما نفست أسماء بنت عميس أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، قال اغتسلي واستثمري. الاستثفار يا إخوان مثل الحفائض التي يستعملونها الآن، واستثفري بثوب وأحرمي. الآن عندنا مسألتين انتهت. مسألة حاضت قبل الطواف، نقول لها تكون قارنة. المسألة الثانية، حاضت بعد الطواف، نقول له لها تسعى وتقصر ثم تبدأ الحج ولو كانت حائض. إذن عندنا مسألة ثالثة. ما هي المسألة الثالثة؟ حاضت أثناء الطواف، يعني هي حاضت أثناء الطواف، ماذا نقول لها؟ نقول لها هذا الطواف باطل، لا تتم الطواف بل تخرج من الطواف. طيب وماذا تعمل؟ هذا الطواف ما ينفع، كأنه لم يكن طواف. نقول تخرج وتحرم قارنة، لأن هذا الطواف لا يحسب لأنه غير مجزئ، فتحرم بالحج إن خافت فواته، لأنه لا يمكن تكميل الطواف مع الحيض. لكن لو أن إنسان يا إخوان جاء وأحدث حدثا أصغر في أثناء الطواف، يعني خرج منه ريح، إنسان يطوف هو يتوضأ ودخل الطواف وهو على طهارة، ولكن مع الزحام خرج منه ريح، هل يبطل طوافه أو لا يبطل؟ بعض من العلماء قال نعم، وهو جمهور العلماء، أكثر العلماء قالوا إن طوافه يبطل ويجب عليه أن يتوضأ، ثم إذا توضأ يبدأ الطواف من جديد، لأن الطهارة شرط لصحة الطواف عند جمهور العلماء، عند جمهور. مثل الصلاة، مثل الصلاة، أنت تصلي صلاة العشاء وفي الركعة الأخيرة الركعة الرابعة خرج منك ريح، هل يجوز أن تستمر في الصلاة؟ لا يجوز، حرام، حرام عليك أنك تستمر وأنت محدث، ما يجوز، فأنت تقطع الصلاة وتذهب تتوضأ. لو خرج منك ريح وأنت في التشهد الأخير تريد أن تسلم، أيضا بطلت الصلاة. فهم يقولون إن هذا الطواف مثل الصلاة، إذا خرج ريح في أول الطواف أو في آخره، أحدث الإنسان حدثا أصغر، فإن طوافه يبطل ويذهب يتوضأ، وإذا لم يجد ماء فإنه يتيمم ثم يبدأ طوافه من جديد. هذا هو القول الأول، قول الجمهور من العلماء. لكن هناك قول ثاني، هناك قول ثاني إن الإنسان في الطواف إذا خرج منه ريح، إذا خرج منه ريح أنه يكمل طوافه. يعني عندنا اثنين، عندنا قولين. يعني مثلا أنت خرج منك ريح وأنت تطوف وأتيت تسأل المشايخ، هنا خلفنا اثنين، إجابة السائلين اثنين من المشايخ، واحد من المشايخ سألته هذا خرج مني ريح هل يبطل طوافي؟ قال نعم طوافك باطل، توضأ ويرجع أكمل الطواف. سألت الثاني الذي بجنبه قال لا طوافك صحيح. بماذا تأخذ؟ تأخذ بقول الأول أو قول الثاني؟ لا، اذهب إلى ثالث، اذهب إلى واحد آخر ثالث واسأله، وإذا سألته أخبره قل قال لي فلان كذا وقال لي كذا، ما هو القول الراجح؟ نحن الآن عندنا قولين، نسأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، نقول يا ابن عثيمين أخبرنا ما هو القول الراجح. قال الجمهور يقولون إن طوافه باطل، جمهور العلماء إن طوافه باطل، يعني أكثر العلماء. ابن تيمية رحمه الله يقول طوافه صحيح. ماذا ترجح يا ابن عثيمين؟ قال أرجح أن طوافه صحيح. يقول ابن عثيمين رحمه الله هذا هو القول الصحيح، أنه لا يشترط للطواف الطهارة من الحدث الأصغر. يقول الأصغر انتبهوا، لا يكون هناك حدث أكبر. يقول لأنه ما وجد نص صحيح صريح لأجل إثبات أن خروج الريح يبطل الوضوء، يقول وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن ما هو الذي رجحه ابن عثيمين؟ يقول الطواف صحيح ولو خرج منك ريح، لأن الحدث الأصغر الذي لا يوجب الاغتسال، الحدث الأصغر هو الذي لا يوجب الاغتسال، أما الحدث الأكبر هو الذي يوجب الاغتسال، حيض أو جنابة أو نفاس أو ما إلى ذلك. فالشيخ ابن عثيمين مع شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الحدث الأصغر لا يشترط له الطهارة في الطواف. أخذنا الآن فائدة طيبة، أخذنا فائدة طيبة من ابن عثيمين رحمه الله تعالى. عندنا سؤال، أنت في الميقات أردت أن تدخل في العمرة أو في الحج، ماذا تقول؟ تقول لبيك اللهم لبيك. متى تقول لبيك اللهم لبيك؟ هل بعد ما تصلي ركعتين؟ وإلا بعد ما تركب السيارة؟ وإلا بعد ما تتحرك السيارة قليل؟ متى تلبي التلبية التي فيها عقد النية؟ يعني أنت عقدت النية ودخلت في الإحرام. ولذا المؤلف رحمه الله بيّن لنا أن الإنسان يلبي إذا ركب السيارة، إذا ركب السيارة أو ركب الأتوبيس قال لبيك اللهم لبيك. وهناك قول آخر أن الإنسان يلبي بعدما يصلي الركعتين، وهناك قول آخر أن الإنسان يبدأ التلبية إذا جاء مكان جبل مرتفع بعد الميقات عند آبار علي، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، يسمونه البيداء، جبل مرتفع، كل الصحابة يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرفع صوته ويقول لبيك اللهم لبيك. فعندنا ثلاثة أقوال، يلبي بعد الركعتين، يلبي إذا ركب راحلته، يلبي إذا خرج أو ارتفع في البيداء. أخبرنا بكلام العلماء يا عبد العزيز.
قوله وإذا استوى على راحلته، أي على واستقر، أي ركب ركوبا تاما، قال لبيك اللهم لبيك، ظاهره أنه لا يلبي إلا إذا ركب، وقد سبق للمؤلف أنه يحرم عقب ركعتين، فهل في كلامه تناقض؟ الجواب ليس فيه تناقض، فهو ينوي الدخول في النسك بعد أن يصلي، لكن لا يلبي إلا إذا استوى على راحلته. والدليل على هذا أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوى على راحلته، وهذا هو القول الأول. والقول الثاني يلبي عقب الصلاة، أي إذا نوى الدخول في النسك، وهو المذهب. والقول الثالث يلبي إذا علا على البيداء، والبيداء جبل صغير في ذي الحليفة، فيلبي إذا استوى على أول علو يكون بعد الاستواء على الراحلة وبعد السير إذا لم يكن في ذي الحليفة. ودليله حديث جابر رضي الله عنه قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وحديث جابر رضي الله عنه في مسلم، فهل بينهما تعارض؟ الجواب ليس بينهما تعارض، لأنهما يحملان على أن جابرا رضي الله عنه لم يسمع التلبية إلا حين استوت راحلة النبي صلى الله عليه وسلم به على البيداء، وابن عمر رضي الله عنهما سمعه يلبي حين استوى على راحلته، فنقل كل منهما ما سمع. بقي ما رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة، وهذا يدل على أنه أهل بعد الصلاة، فيقال دبر الصلاة ما كان بعدها، واستواؤه على راحلته كان دبر الصلاة، وحتى إذا علت به راحلته على البيداء فهو دبر صلاة. لكن روى أهل السنن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بسند فيه نظر أنه جمع بين الروايات المختلفة، وقال إن الناس نقل كل واحد منهم ما سمع، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعد الصلاة فسمعه أناس فقالوا أهل دبر الصلاة، ولبى حين ركب فسمعه أناس فقالوا لبى حين ركب، وسمعه ناس حين استوت به راحلته على البيداء فقالوا لبى حين استوت به راحلته على البيداء. وهذا الحديث لولا ما قيل في سنده لكان وجهه ظاهرا، لأنه يجمع بين الروايات، ولكن نحن جربنا فائدة كونه لا يلبي إلا إذا ركب، لأنه أحيانا يتذكر الإنسان شيئا كطيب أو شبهه، فإذا قلنا أحرم بعد الصلاة لم يتمكن من استعمال الطيب بعد الإحرام، لكن إذا قلنا لا تلبي ولا تحرم إلا بعد الركوب حصل في ذلك فسحة، إلا إذا صح حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه يبدأ بالتلبية عقب الصلاة.
إذن هنا يقول متى يبدأ الإنسان بالتلبية، متى يبدأ الإنسان بالتلبية؟ هنا المؤلف رحمه الله عز وجل يقول إذا استوى على راحلته. ما معنى استوى على راحلته؟ ما معنى كلمة استوى على راحلته؟ يعني استقر وركب عليها، يعني معنى استوى، معنى استوى يعني استقر وعلى وارتفع. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال الله على العرش استوى. ما معنى الله على العرش استوى؟ يعني على وارتفع، وليس معنى استوى استولى كما يقوله بعض المبتدعة. لا، الله سبحانه وتعالى قال في أكثر من 6 آيات في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى على العرش استوى، يعني على وارتفع. هنا المؤلف يقول استوى يعني على وركب على الأتوبيس أو على السيارة، قال لبيك اللهم لبيك، هذا قول. قول آخر يقولون يقول العلماء إنه لبى بعد صلاة الركعتين، وهذا المذهب عند الحنابلة. عند الحنابلة بعد ما تقول توصلي الركعتين تقول لبيك اللهم لبيك. القول الآخر أنك إذا خرجت ولذا يا إخوان عندنا فسحة أيام الحج قد يكون زحام شديد على مساجد الميقات، يكون زحام شديد، فالإنسان إذا لم يصلي ركعتين لا شيء عليه. المهم التلبية، الاغتسال أيضا إذا كان في زحام اغتسل في بيتك أو اغتسل في أي مكان، ولا تشق على نفسك ولا تتعب الآخرين وتؤذي الآخرين. فعندنا الآن ثلاث أقوال، ما هو الذي نأخذ به؟ هل تلبي بعد الركعتين؟ هل تلبي إذا ركبت الأتوبيس؟ هل تلبي إذا خرجت من الحارة التي فيها المسجد؟ لأن كلها ميقات، الميقات واسع وليس هو المسجد فقط. الشيخ ابن عثيمين يقول أنا جربت، لأن كلها جائزة، كل الثلاثة جائزة، إن لبيت بعد الركعتين صح، إن لبيت بعد الركوب صح، إن لبيت بعد ما خرجت، كل هذا صحيح. لكن ابن عثيمين يقول أنا جربت إن الإنسان لا يلبي إلا إذا ركب وخرج إلى البيداء. لماذا؟ يقول لأنه يكون عنده فسحة، ربما ينسى الطيب فيتطيب، ربما أنه ينسى شيئا آخر ويكون عنده فسحة. فهو الشيخ رحمه الله يقول إن هذا شيء مجرب، وإن الإنسان كلما كان عنده فسحة فهو أولى، يعني لا يلبي إلا إذا ركب، لأنه أحيانا يتذكر الإنسان شيئا الطيب وشبهه وما إلى ذلك، أو أيضا يتذكر قص الأظافر وما إلى ذلك. فالمهم أنه كلما تأخر في خاصة في هذه الأقوال الثلاثة، كلما تأخر يكون هناك أولى ويكون عنده فسحة. لكن الإنسان يقول لبيك اللهم لبيك، ما معنى التلبية؟ ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ بعض من الناس وخاصة من المسلمين هداهم الله الذين لم يتعلموا يقول أنا مسلم، لكنه لا يتعلم أحكام الإسلام ولا يعرف أحكام الإسلام، وتجده يقول لبيك اللهم لبيك 100 مرة وهو لا يفهم معناها. تجده أخذ أكثر من عمره ويقول لبيك اللهم لبيك ولا يفهم معناها. يا إخوان التلبية هذه عظيمة جدا، ولذلك أطلق عليها جابر. من هو جابر هذا؟ جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه أطلق على هذه التلبية التوحيد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد، فهذه التلبية يطلق عليها التوحيد، لأنه قال جابر حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. ما هو التوحيد؟ أهل بالتوحيد، ما هو التوحيد؟ التوحيد يا إخوان هو الذي دعت إليه كل الرسل، أول الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، والرسل عددهم كثير لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل، لكن نحن نؤمن بما ذكرت أسماؤهم في القرآن الكريم، وأيضا نؤمن إجمالا بجميع الرسل الذين أرسلهم الله. فنحن نؤمن بالرسل، وهذه دعوة الرسل، أن كل الرسل جميع الرسل دعوا إلى التوحيد. ولذا يقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا التوحيد، لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. لا إله إلا أنا كما قال الله عز وجل هو التوحيد، يعني توحد الله في ربوبيته. من خلقك؟ من خلق السماوات والأرض؟ من خلق الجن والإنس؟ من خلق المخلوقات؟ الله سبحانه وتعالى. هل له مساعد؟ هل له شريك؟ هل أحد خلق؟ لا، هو الواحد الذي خلق سبحانه وتعالى. هذا توحيد في ربوبيته، هو الرب، مالك، خالق، متصرف، هو الذي يتصرف في الملوك، يتصرف في الرؤساء، ممكن يمرضه، يمكن يميته، يمكن يأخذ ماله، كل هذا التصرف الخالص لله عز وجل لا يمنعه مانع. فمعنى كلمة ربي الله، تقول ربي الله يعني الذي خلقك، الذي يملكك، الذي يتصرف فيك. فهذه ثلاثة أشياء توحيد الربوبية هي لله عز وجل. وأيضا توحيد الألوهية، توحيد الألوهية العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، الدعاء لله عز وجل، لا تدعو إلا الله، لا تدعو أحدا غير الله عز وجل، لأن الله هو الذي يستطيع وهو الذي يجيب الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الله سبحانه وتعالى يقول إنه قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. الآن يسمع كلامنا ربنا، ربنا يسمع كلامنا ويرانا سبحانه وتعالى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يجب توحيده في الألوهية، العبادة لا تكون إلا لله، الذبح لله، الدعاء لله، الصلاة لله، الحج لله، وأتم الحج والعمرة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فهذا هو توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. الله سبحانه وتعالى أسماؤه كاملة وصفاته كاملة، ليس فيها نقص أبدا، نثبت له أسماءه وصفاته بدون تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل سبحانه وتعالى. فهذا التوحيد الذي دعت إليه الرسل، كان المشركون في الجاهلية يعترفون بتوحيد الربوبية، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ما لذا سألتهم يقولون الله، فهم يعترفون بتوحيد الربوبية. ولكن الرسول قاتلهم، الرسول قاتلهم لأنهم لم يعترفوا بتوحيد الألوهية، كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يقولون هذه الأصنام تقربنا إلى الله زلفى، هم يعترفون بوجود الله عز وجل لكنهم يقولون تقربنا إلى الله زلفى، نسأل الله العافية. هكذا الشيطان، الشيطان يلعب بعقول الذين يتبعونه. ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى لا تتبع خطوات الشيطان، لأن الذي يتبع خطوات الشيطان يغويه ويدخله معه نار جهنم، نسأل الله العافية. فالتوحيد هو الذي دعت إليه الرسل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لكفار قريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا لا، عندنا 360 صنم حول الكعبة ونقول لا إله إلا لا، نعبد هذه 360 صنم، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وأنا رأيتهم بعيني، الصينيون الذين يعبدون الأصنام، رأيتهم بعيني كيف يأتون عند الصنم ويبكون ويقدمون له هدايا، يقدمون له بعض الفلوس. فقال لهم أحد الإخوان يا جماعة أنتم اعبدوا الذي يعطيكم، لا تعبدون الذي يأخذ منكم، وهذا ما يأخذ منكم كلموه، شوف هو يتكلم، اسألوه كم تبغى فلوس، هل هو يتكلم؟ ما ينفعكم، لماذا تعبدون؟ لا تعبدون إلا الذي ينفعكم. ولذلك لما حاجوا أحد الوثنيين الذين يعبدون البقر قالوا كيف تعبد البقرة؟ قال تنفعني، تعطيني الحليب، أشرب الحليب. قالوا هي تنفع المسلمين أكثر منك. قال كيف تنفع المسلمين؟ قال تعطيهم الحليب وتعطيهم اللبن وتعطيهم اللحم، يأكلون لحمها أيضا. قال لا، أنا أخذ لبنها وأحترمها مثل أمي تماما، أمي تعطيني اللبن ثم أنا أحترم أمي. سبحان الله. فانظروا يا إخوان العقول الضعيفة، نحمد الله على أن جعلنا مسلمين، ونحمد الله أن جعلنا نعتمد على القوي سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء. ولذا بعض إخواننا ناس طيبين صالحين، ولكن تجدهم يتوسلون بالأولياء، ولي الله فلان، يا ولي الله أغثني، يا ولي الله أعطني، يا ولي. لماذا؟ من هو ولي الله؟ فلان هذا البيت، هذا ما نفع نفسه. إذا كان ينفعك اطلبه، كلمه، هو يتكلم، هل يستطيع أن ينفعك؟ قال لا، لكن أرجو بركته، أنت اعمل مثله واطلب من الله عز وجل. أما أنك تطلب الولي لا يجوز، يحرم أن الإنسان يطلب من أولياء، وإنما يدعو لهم. أفضل المخلوقين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ادعوا لي، اطلبوا الله لي الوسيلة. نحن في بعد الأذان نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أعط محمد الوسيلة. فنحن ندعو لهؤلاء الأموات، ما دام حي يمكن ينفعك ويساعدك، لكن إذا مات لا ينفعك، اطلب الحي الذي لا يموت. ولذا تجدون بعض إخوانكم الطيبين يتوسلون بالقبور أو يجلسون عند القبور، انصحوهم إن كانت هذه النصيحة نافعة. بل تجد بعضا منهم هداهم الله عبادتهم طرب، عبادتهم لعب، وأنا رأيتهم بعيني، يأتون بالطبول، تعرفون الطبول، ويجلسون يضربون لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله بدون طبول يا أخي، قل لا إله إلا الله بدون طبول. أما يضرب طبول ويرقص ويقول لا إله إلا الله، ما يفهم المعنى. إذا قال هذا الكلام ما يفهم المعنى، وإنما يفهم المعنى إذا كان جالس بأدب وخشوع ويخاطب ربه سبحانه وتعالى. المهم هذه التلبية لابد أن نفهم معناها. هذه التلبية سماها الصحابي الجليل جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد، وعرفنا أن التوحيد هو الذي دعت إليه جميع الرسل. إذن ما معنى لبيك؟ إجابة. معنى لبيك إجابة، يعني مثلا يناديك والدك تقول لبيك، يناديك عزيز عليك تقول لبيك. ولذا ورد في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى ينادي آدم يوم القيامة، يقول الله عز وجل يا آدم، يقول آدم لبيك. فلبيك يا إخوان معنى لبيك هذه إجابة، هذه معناها إجابة. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك، هذه إجابة. أيضا تحمل معنى الإقامة، لبيك تحمل معنى الإجابة وتحمل معنى الإقامة، كما يقولون في اللغة العربية ألب بالمكان، يعني أقام فيه. ولذا لبيك متضمنة للإجابة والإقامة. ما معنى إجابة وإقامة؟ الإجابة لله والإقامة على طاعة الله. فأنت تقول يا رب أنا أجيبك وأنا مقيم على طاعتك. ولذا فسرها بعضهم بقوله أنا مجيب لك مقيم على طاعتك يا رب، وهذا تفسير جيد. إذا دعوت أحد يقال لبيك، ما معنى لبيك؟ يعني أنا أجيبك، ماذا تريد؟ وأنا مقيم على طاعتك، قل وأنا أنفذ أمرك، هذا معنى لبيك. لكن لو قال قائل لبيك يعني إجابة، أين النداء؟ هل ربنا سبحانه وتعالى ينادي الحجاج؟ نعم، ربنا سبحانه وتعالى ينادي الحجاج، وكل هؤلاء الحجاج ضيوف الله عز وجل، كلهم جاءوا لأن الله ناداهم. يقول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. أذن، ما معنى أذن؟ أخبر الناس. معنى أذن أخبر الناس. لما أمر الله إبراهيم عليه السلام ببناء هذا البيت وانتهى من البناء، كان جدران فقط بناء إبراهيم عليه السلام، أربع جدران، ما في سقف، ما في سقف لها، وإنما أربع جدران. لما انتهى من بناء هذه الجدران قال الله سبحانه وتعالى: يا إبراهيم نادي في الناس. قال: ماذا أقول يا رب؟ قال: ادعهم، ادعهم للحج. فنادى: إن لله بيتا فحجوه، إن لله بيتا فحجوه. فربنا سبحانه وتعالى أسمع حتى الذين في الأرحام، سمعوا صوته عليه الصلاة والسلام. فربنا سبحانه وتعالى قال: أذن في الناس، يعني أخبر الناس. المؤذن الآن، المؤذن يقول الله أكبر، ما معنى المؤذن؟ يخبرنا، يعلمنا، جاء وقت الصلاة، جاء وقت الأذان. ولذا ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا المنادي لله عز وجل، ينادي في كل وقت خمس مرات، ينادينا، يخبرنا، يذكرنا، لأجل ما نطيع الشيطان يذكرنا. يقول: تعالوا للصلاة. إيش في الصلاة؟ فيها الفلاح، فيها الفلاح. الفلاح ليس في النوم، ليس في الأكل، ليس في عملك، وإنما في الصلاة. حي، معنى حي، تعال، حي على الصلاة، حي على الفلاح. إذا كنت تريد السعادة تعال، تعال لبيت الله. ربنا يغفر ذنوبك، ربنا يعطيك، اسأل وربنا يعطيك ويغفر ذنوبك. ولذا معنى أذن يعني أعلم، أعلم الناس بالحج، أو نادي فيهم بالحج. يأتوك رجالا، ما معنى يأتوك رجالا؟ على أرجلهم، يعني رجالا يعني يمشون على الأرجل، وليس المعنى ضد الإناث، لا، إنما المعنى على أرجلهم. ولذلك يفسرها ما بعدها: ثم قال وعلى كل ضامر، يعني الجمال، يأتين من كل فج عميق، مسافات بعيدة. ولذا التفسير يا إخوان، التفسير فيه قاعدة طيبة، أنك إذا أردت معرفة الكلمة ممكن تعرف المقابل لها، تعرف معنى المقابل لها، وهذا يفسرها. مثلا قوله تعالى: انفروا خفافا، فانفروا ثبات، انفروا ثبات، ما معنى ثبات؟ أو انفروا جميعا، معنى ثبات متفرقين، معنى ثبات متفرقين، مع أن ثبات يبعد جدا أن يفهمها الإنسان بهذا المعنى، لكن لما ذكر بعدها انفروا جميعا علم أن المراد بالثبات المتفرقين. ولذلك التلبية معناها أجيبك، مقيم على طاعتك. لكن ليش مثنى؟ التلبية ليش مثنى؟ لبيك، لبيك، هل هي مثنى؟ ليس المقصود بها حقيقة التثنية، لا، وإنما المقصود بها التكثير، التكثير. ولذا الإنسان يلبي كم مرة يلبي؟ كثير يلبي. ولذلك المقصود بها التذكير، لأن المعنى إجابة بعد إجابة وإقامة بعد إقامة، فالمراد بها مطلق التكثير، أي مطلق العدد، وليس المقصود مرتين فقط. لبيك مثنى، لكن العلماء رحمهم الله يقولون ملحقة بالمثنى وليست مثنى، ملحقة، لأن المراد بها ليس مثنى لبيك مرتين، لا، وإنما مطلق التكثير. لكن لماذا جاءت بالياء الدالة على أنها منصوبة لبيك؟ لبيك، يقول العلماء، لأنها مصدر لفعل محذوف وجوبا لا يجمع بينه وبينها، والتقدير في اللغة، التصريف في لغة العرب، ألببت البابين إليك، يعني أقمت بالمكان البابين، وحصل منها فيها تصريف عند العلماء، لكن معنى اللهم يعني يا الله. دائما إذا قلت اللهم يعني معناها يا الله، لبيك يعني أنا أجيبك ومقيم على طاعتك، ماذا تريد مني؟ ماذا تريد مني؟ لأنك تركت أهلك، تركت مالك، تركت عشيرتك، تركت كل شيء، وأتيت بإزار ورداء تقول لبيك لبيك، ماذا تريد مني يا رب؟ ماذا تريد مني يا رب؟ فأنت تكثر من التلبية لأجل تشعر نفسك أنك مجيب لله عز وجل ومقدم طاعته على كل طاعة، ولذا تقول لبيك ثم بعدها لبيك مرة ثانية، لبيك مرة ثانية، هذه توكيد، هذا التوكيد اللفظي من باب التوكيد اللفظي المعنوي، لأنه لم يتغير عن اللفظ الأول، لكن له معنى جديد فيكرر ويؤكد، لأنه مجيب لربه مقيم على طاعته، ولذلك قال لبيك اللهم لبيك، ثم قال هذا التوحيد، هذا التوحيد، لا شريك لك، أنا مجيبك مقدم طاعتك على طاعة الأولاد، على طاعة الأهل، على طاعة القريب والصديق وكل إنسان، وأتيت أريد رضاك وطاعتك، لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، لأنك تجيب الله عز وجل، وكلما أجبته ازددت محبة له وإيمانا، كما أنك إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرت من الصلاة عليه ازددت حبا له عليه الصلاة والسلام. فالإنسان كلما قال لبيك اللهم لبيك يزداد إيمانا وشوقا إلى الله، فكان التكرير مقتضى الحكمة. ولهذا ينبغي لكل واحد منا أن يستشعر وهو يقول لبيك، لأن الله ناداه عز وجل فيقول أجيب دعوتك، أجيب دعوتك، لا مجرد كلام كلمات كما يقوله الناس. ولذا يكرر لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك، أي لا شريك لك في كل شيء وليس في التلبية فقط، لا شريك لك في كل شيء وليس في التلبية فقط، لأنها أعم، أي لا شريك لك في الملك، لا شريك لك في الألوهية، لا شريك لك في أسمائك وصفاتك، لا شريك لك في كل ما يختص بك. ومنها إجابتي هذه الإجابة، فأنا مخلص لك فيها، ما حججت رياء ولا حججت لأن يقول الناس فلان حاج، ولا حججت لأجل السمعة ولا للمال ولا لغير ذلك، إنما حججت تلبية لندائك يا رب، ولبيت لك فقط، لا شريك لك، لا شريك لك. اللام هنا يا إخوان، هنا اللام لا شريك لك، اللام هنا إعرابها نافية للجنس، نافية للجنس، فيه نفي عام ونفي للجنس، وشريك اسمها ولك خبرها، والنافية للجنس أعم من النافية مطلق النفي، لأن النافية للجنس تنفي أي شيء، أي لا شريك لك تنفي كل شيء، هذه النافية للجنس. ونقف على النافية للجنس حتى يأتي درسنا القادم إن شاء الله يوم السبت بعد المغرب. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمتهم على الحق يا أكرم الأكرمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل من الحجيج حجهم، ويسر لهم أمورهم، واشرح لهم صدورهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وخير الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.